إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المنزلة 63 من منازل العبودية، وذلك في بيان قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هي منزلة رعاية الأسباب، منزلة رعاية الأسباب. والمراد بالرعاية الاعتبار وعدم الإهمال، المراد بالرعاية الاعتبار وعدم الإهمال. فعندما يرعى الرجل ولده فهو لا يهمله، وعندما يرعى الرجل ماله وضيعته هذا بمعنى عدم الإهمال. فإذا رعاية الأسباب يعني عدم إهمالها والأخذ بها واعتبارها والالتفات إليها دون الركون إليها. فإذا نفرق بين الالتفات والركون، فأنت تلتفت إلى السبب لكن لا تركن إليه، تلتفت إلى السبب لكن لا تركن إليه، وإلا انخرق التوحيد، وإلا انخرق التوحيد. فحتى تحافظ على التوحيد سليما لا خرق فيه فلا تركن إلى الأسباب، وإنما تراعيها وتلتفت إليها. ولذلك كان التوحيد يقتضي القيام بالأسباب الظاهرة والباطنة. فالذي يدعي التوحيد ولا يتخذ الأسباب الظاهرة والباطنة فهذا ليس بموحد، هذا ليس بموحد. فإذا نأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة ولكن لا نركن إليها، ونعزلها عن ولاية النجاح والنجاح. إيش معنى هذه العبارة نعزلها عن ولاية النجاح والنجاح؟ بمعنى أنها لا تتولى النجاح والنجاح والنتيجة، وإنما الذي يتولى هذا هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا نعزل الأسباب عن ولاية النجاح والنجاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. هذا اتخاذ أسباب، هذا اتخاذ الأسباب، سددوا وقاربوا. فالإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله تبارك وتعالى على هينته ولا يغلو، وإنما كما كان عليه الصلاة والسلام، كان ينام ويقوم، كان يصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء، وكان يتزوج النساء. فإذا سددوا وقاربوا، لكن الإنسان يحاول أن يصل إلى يعني كمال العمل، وهذا هو التسديد. مثل واحد عنده هدف ويصيبه، طيب إن لم يتمكن من هذا التمام فنقول حاول أن تقترب من الكمال، وهذا هو معنى المقاربة، قاربوا، سددوا وقاربوا. فإذن هذا أمر باتخاذ الأسباب. قال واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. واعلموا، فإذن هذا الحديث خلاصة يعني ما قدمنا به. فانظر كيف قدمنا بعدة جمل، ويمكن لإنسان آخر أن يبين هذا في صفحات وفي كتب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يعبر عن هذا في جملتين مختصرتين: سددوا وقاربوا، هذا الأخذ بالأسباب. قال واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله، يعني لا تركن إلى العمل، لا تركن إلى السبب. سكر الهاتف يا أخي في الصلاة لا بأس، فإذا سددوا وقاربوا. واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله، فإذا نأخذ بالأسباب ولا نركن إليها، نأخذ بالأسباب ولا نركن إليها. فإذا أيها الإخوة، يعني رعاية الأسباب هذا من أركان التوحيد، من أركان التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، هو يعني رعاية الأسباب، رعاية الأسباب. أدلة هذه المنزلة، أدلة الأخذ بالأسباب وعدم إهمالها، أدلة كثيرة. فأما من الكتاب فآيات كثيرة تنوعت دلالتها، فنجد مثلا آيات كثيرة فيها باء السببية، آيات كثيرة جدا باء السببية التي تدل على إثبات الأسباب ورعاية الأسباب. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فأنزلنا به الماء كما في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. فهذه باء السببية التي تدل على إثبات الأسباب. وقول الله تبارك وتعالى: فأحيا به الأرض، أحيا به، هذه باء السببية. وقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، فهذا سبب. وقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما، هذه باء السببية. فإذا عندنا آيات كثيرة جدا تثبت باء السببية التي تدل على إثبات الأسباب ورعايتها، طيب دلالة أخرى، تجد آيات كثيرة جدا فيها اللام، لام التعليل، ولام التعليل تدل على إثبات الأسباب: فعلت كذا لأصل به إلى كذا. فالمذكور أولا هو ليش، هو السبب، فإذا نجد آيات كثيرة جدا فيها إثبات اللام، كقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فإذا هذه لام التعليل. وقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فخلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجعل ذلك سببا للوصول إلى المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. دلالة ثالثة: أن، آيات كثيرة جدا تجد فيها أن التي تدل على التعليل، كقول الله تبارك وتعالى: بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أنه يعني آتى موسى الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن وجعله حجة على هؤلاء المشركين حتى لا يقولوا، حتى لا يقولوا إنه ما جاءنا من كتاب، حتى لا يقولوا إنه ما جاءنا من كتاب. فإذا أن هذه تدل على السبب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا. فهذه أن تدل على إثبات الأسباب. دلالة رابعة: كي، كي تدل على إثبات الأسباب، كقول الله تبارك وتعالى لما ذكر أن الفيء لله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه من أجل ألا يعني يكون الفيء مجتمع في طائفة معينة دون طائفة أخرى، فقال عز من قائل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فشرع الله تبارك وتعالى قسمة الفيء حتى لا يتركز المال في طائفة معينة، حتى لا يتركز المال في طائفة معينة. دلالة خامسة: أن الله تبارك وتعالى في عدة آيات يذكر الوصف المقتضي للحكم، يذكر الوصف المقتضي للحكم، ويكون هذا الوصف هو سبب الحكم، يكون هذا الوصف هو سبب الحكم، كقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. فالوصف المقتضي للحكم هنا هو الفسق، والحكم هو ماذا؟ عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، فكان فسقهم سببا لعقوبتهم. دلالة سادسة: التصريح بالتعليل، التصريح بالتعليل، كقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا ذكر السبب كامل. فذكر الله تبارك وتعالى انتصار المؤمنين على الكافرين وهداية المؤمنين، وذكر السبب في ذلك، فقال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كفروا وكذبوا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السبب مذكور بعد مقالتهم ربما بثلاث صفحات أو أربع صفحات من سورة الإسراء، فذكر الله تبارك وتعالى عنهم أولا: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذه مقولتهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أربع صفحات من المصحف قال: ذلك بأنهم كفروا، بعد أن ذكر عقوبتهم سبحانه وتعالى قال: ذلك بأنهم كفروا وكذبوا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهذا تصريح بالتعليل، تصريح بالتعليل. سابعا ذكر الجزاء، أن الله تبارك وتعالى يذكر الجزاء كقوله تعالى: وذلك جزاء الظالمين، فجزاؤهم كان بسبب ظلمهم. ذلك جزاء المحسنين، فجزاؤهم كان بسبب إحسانهم، وهكذا. دلالة ثامنة: أن الله تبارك وتعالى يذكر المقتضي للحكم والمانع منه، المقتضي والمانع. المقتضي ذكرناه قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين، وقد يذكر الله تبارك وتعالى المانع من الحكم كقوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. لما الكفار كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يعني آيات حسية، كما كان يطلب أقوام الرسل من رسلهم قبل ذلك، فقال الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فما هو المانع من إرسال الآيات؟ أن الأولين كذبوا بها، فكان تكذيب الأولين بهذه الآيات سببا في أن الله تبارك وتعالى امتنع أن يرسل الآيات. فهذا كله إثبات للأسباب. ولتعلم أن طائفة كبيرة من المسلمين وهم الأشاعرة لا يثبتون الأسباب، بل يجعلون هذا يعني مجرد مشيئة لله تبارك وتعالى. وما منعنا أن نرسل بالآيات، يقولون الله عز وجل شاء هكذا، مع أنه سبحانه وتعالى ذكر سبب ليش، سبب أنه امتنع عن إرسال الآيات إلا أن كذب بها الأولون. لا، هم يقولون ماذا؟ هذه مجرد مشيئة. فالقرآن مملوء بالآيات ذات الدلالات المتنوعة على إثبات الأسباب والرد على من أنكرها. دلالة تاسعة: تجد آيات كثيرة جدا فيها الشرط والجزاء، فعل الشرط وجواب الشرط، وهذا يدل على إثبات الأسباب، كقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فنستفيد من فعل الشرط وجواب الشرط أن الأول سبب للثاني، أن الشرط سبب للجزاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتقوى الله تبارك وتعالى سبب للتفريج وحصول المخرج من الكروبات وغيرها. قول الله تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هذا واضح جدا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فجعل الله تبارك وتعالى تقواه سبحانه وتعالى سببا لحصول الفرقان، لحصول الفرقان وحصول العلم وحصول الهداية. فإذا يعني هذه دلالات متنوعة، وكل دلالة تحتها عدد غير محصور من الآيات، كل هذا فيه إثبات الأسباب والرد على من أنكرها، والرد على من أنكرها. فالله تبارك وتعالى يفعل بسبب ويقدر بسبب، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، أن قدر الله تبارك وتعالى يكون بأسباب، يكون بأسباب. القدر والنتيجة النهائية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأما الأسباب ففي مقدور العبد أن يأخذ بالأسباب، في مقدور العبد أن يأخذ بالأسباب، وأمر الله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب. فما يأتي إنسان ويقول النتائج عند الله تبارك وتعالى معلومة الآن، أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، فإذا ما في فائدة في العمل، سنبين هذا. ولست أول من تسأل هذا السؤال، بل سأله يعني أعظم الناس وأفقه الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا مثل هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وأمرهم باتخاذ الأسباب، قال اعملوا، قال اعملوا. فالله تبارك وتعالى يقدر بإيش؟ يقدر بأسباب. صلى الله عليه وسلم. فلا تنشغل بالنتائج، النتائج على الله تبارك وتعالى، وإنما الواجب عليك أن تنظر إلى الأسباب وتأخذ بها، وأما النتائج فليست عليك، وإنما هي معلومة عند الله تبارك وتعالى. هذا كله من القرآن. وأما من السنة فعندنا أيضا أحاديث كثيرة جدا فيها إثبات الأسباب، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. النتائج معروفة عند الله تبارك وتعالى، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده يعني كتابان، قال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار، ثم يعني رمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد. فإذا النتائج منتهي، ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل، أفلا ندع اتخاذ الأسباب طالما أن النتائج معروفة من الآن، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، فقال لا اعملوا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الأسباب. وقد ذكرنا أن آيات القرآن جاءت دلالاتها متنوعة على إثبات الأسباب، فأنت مأمور باتخاذ الأسباب اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ يعني هذا الذي فيه الناس الآن، هذا مثلا المجلس الذي اجتمعنا فيه الآن، هل هذا كان مقدرا وقضى الله عز وجل هذا المجلس، أم أنه يعني يحصل هكذا، أم أنه يحصل هكذا بلا تقدير وبلا كتابة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا نحفظ هذا حديثين في الصحيحين عن علي وعمران بن حصين، فيه سؤال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعمل وباتخاذ الأسباب. عندنا حديث آخر لكنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي في كتاب الطب باب 21، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاة نتقي بها، كل هذه أسباب، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يعني هل هذه الأسباب ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، هذه الأسباب من قدر الله. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وتشهد له يعني الأدلة الأخرى جملة وتفصيلا. دليل رابع: قصة عمر مع أبي عبيدة، قصة مشهورة، قصة عمر مع أبي عبيدة. لما قدم عمر على الشام فحصل فيها الطاعون، فاستشار عمر رضي الله عنه ثم يعني قرر الرجوع، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالأمر كله قدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا ما في بأس، طالما أنك في نفس الدائرة ما في بأس. البأس أن الإنسان يفر من شيء إلى ضده، أما يفر من الشيء إلى نفسه هذا لا بأس. مثل إنسان مثلا أراد أن يصلي في مسجد معين فظهرت له حاجة لا بد أن يصلي في مسجد آخر، فلو قال له قائل: أتدع الصلاة؟ فإيش يكون جوابه؟ أدع الصلاة إلى الصلاة، لأنه ما تركها وإنما هو ترك الصلاة هنا ولكن سيصلي في مسجد آخر. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر حديث الطاعون المعروف: إذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه. وهذا الحديث طبعا مؤيد لقول عمر واجتهاد عمر رضي الله عنه. فإذا موضوع الأسباب أيها الإخوة يعني موضوع يعني منتهي، والدلالة عليه من الكتاب والسنة يعني متضافرة. ففي هذه الأحاديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب وجعلها من قدر الله، فالذي لا يأخذ بالأسباب هو في الحقيقة لا يؤمن بالقدر. فمن الإيمان بالقدر الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب من قدر الله عز وجل. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، أن قدر الله عز وجل يكون بإيش؟ يكون بأسباب، أن قدر الله عز وجل يكون بأسباب، فالله يقدر الشيء بسبب، فكله مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، تدخل فيه النتائج والإيش والأسباب إلى هذه النتائج. فكل شيء بقدر كما في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. والكون والشرع مبني على ارتباط الأسباب بالمسببات، هذا أيضا مما ينبغي أن يعلم. الأشياء الكونية والأشياء الشرعية كلها قائمة على ارتباط الأسباب بالمسببات، يعني مثلا انتقال السحاب من مكان إلى مكان هذا شيء كوني، هذا قائم على ارتباط الأسباب بالمسببات. الطوفان مثلا، انبات النبات، أي شيء كوني قائم على هذه القاعدة، ارتباط الأسباب بالمسببات. وكذلك الشرع، فدخول الجنة له أسباب ودخول النار له أسباب، فالكون والشرع قائمان على ارتباط الأسباب بالمسببات. ثم نعلم هذه الفائدة التي لا تأتي إلا من مثل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، مع أن الكون والشرع قائم على أسباب ومسببات، يقول: وليس هناك سبب تام موجب إلا مشيئته سبحانه وتعالى. ليس هناك سبب يستقل بالتأثير. يعني مثلا انتقال السحاب من شيء إلى شيء، لا تحسب أن هناك سبب واحد هو الذي نقله، تجد سبب ويسنده سبب وهكذا. وليس هناك سبب يستقل بالتأثير إلا مشيئة الله عز وجل. ليس هناك سبب تام موجب إلا مشيئته سبحانه. وأما غيرها من الأسباب فلا بد أن يكون معه سبب آخر يشاركه. ولذلك نحن نسمي الأسباب، نسمي كل سبب، يعني الصحيح أن لا نسميه سبب وإنما نسميه إيش؟ ها؟ جزء سبب، وإنما نسميه جزء سبب. ثم أيضا جعل لكل سبب أسباب تضاده وتمنعه، كل سبب تجد له أسباب تضاده وتمنعه. فمثلا جاءت ريح وساقت السحاب إلى جهة معينة، تجد هناك ريح أخرى تقاوم، فما من سبب إلا وله أسباب تضاده. قام إنسان يدعو لله عز وجل، لا يحسب أن الطريق مفروش بالورود وأن الناس كلهم يستجيبون له، لا بد أن يجد أسباب تضاده، لا بد. فإذا ما من سبب إلا وله أسباب تضاده وتمنعه. قال: ومشيئة الله تعالى لا يشاركها سبب ولا يمنعها مانع. فإذا تنبيهان يتعلقان بالأسباب، التنبيه الأول ما هو؟ أنه ليس هناك سبب يستقل بالتأثير وإنما هو جزء السبب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن كل سبب له أسباب تضاده وتمنعه، وأما مشيئة الله عز وجل فلا يشاركها سبب ولا يمنعها مانع، ولا يمنعها مانع. طيب إذا كان الأمر كذلك أنه ليس هناك سبب يستقل بالتأثير ولا يضاد أسباب إلا مشيئة الله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فلا يصح التوكل عقلا ولا شرعا إلا عليه سبحانه وتعالى. هذه من الأمور العقلية التي ينبغي معرفتها، وخاصة أننا في زمان الجدل، نحن في زمان الجدل، ولا يعني يكفي من العالم المسلم أن ينقل الأدلة السمعية، بل القرآن مليء بالتوجيه إلى الأدلة العقلية. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال، والأمثال عبارة عن براهين عقلية. فلا بد إذا أردت أن أنت تبين لواحد أن التوكل فعلا لا يصح إلا على الله عز وجل، لا بد أن تبين له هذه المقدمة، تقول له: اعلم أنه ما من سبب إلا ويشارك سبب آخر، وهو لن ينكر هذا. وتقول له: اعلم أنه ما من سبب إلا ويضاده أسباب، لكن هناك سبب لا يشاركه أسباب ولا يضاده مضاد، وهو مشيئة الله عز وجل. إذا ثبت ذلك فإذا لا يصح التوكل عقلا وشرعا إلا على الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف، أعوذ برضاك من سخطك، لا يصح التوكل عقلا ولا شرعا إلا على الله عز وجل. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فلا يصح التوكل إلا على الله عز وجل. وأما الأسباب فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله عز وجل أمر به. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالأسباب، وهي أن نقول اعلم أن سبق علم الله عز وجل وحكمه حق، يعني كون الله عز وجل علم الأشياء وحكم فيها هذا حق، وهذا لا ينافي إثبات الأسباب، هذا لا ينافي إثبات الأسباب، يعني كون الله عز وجل علم هذا لا ينافي إثبات الأسباب كما في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن كل شيء فرغ منه والله عز وجل علمه وحكم فيه، ومع ذلك قال اعملوا. فإذا سبق علم الله تبارك وتعالى وحكمه في الأشياء لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطها. طيب ليش؟ نقول لأنه سبحانه علم كذا وحكم بكذا بحصوله عن سببه، يعني هو عندما سبحانه وتعالى علم الشيء علمه بسببه وحكم به وقدره بسببه، فإذا ما في منافاة، ما في منافاة بين علم الله عز وجل وبين اتخاذ الأسباب، فهو قدر مقدر بأسباب. فالذي يسقط الأسباب يشهد الأمر بخلاف ما هو عليه، هذا أيضا حجة قوية. هذا الذي يقول إن سبق علم الله عز وجل في منافاة بينه وبين اتخاذ الأسباب، نقول له أنت الآن بتدرك الأمور على ما هي عليه، أنت الآن تدرك الأمور على غير ما هي عليه، لأن الله تبارك وتعالى إنما قدر بإيش؟ قدر بأسباب، فلا بد أن تدرك الأمور كما هي عليه، فهذا معنى إثبات الإيش؟ الأسباب والأخذ بها. نقول أيضا احذر في الأسباب أمرين، التوكل عليها وإهمالها، فإذا لا تتوكل عليها ولا تهملها بل تراعيها، وهذا انتبه أنه من منازل العبودية، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بها، لا تتوكل على أسباب ولا تعتمد عليها ولا تركن إليها، وإنما تراعيها تلتفت إليها دون ركوب. نعم. ثم يعني يمكن أن نقول يعني زبدة القول في القدر والأسباب أن تتخذ الأسباب اتخاذ من لا يرى النجاة إلا بها، يعني تحرص عليها، وتتوكل على الله توكل من يرى أن الأسباب لا شيء، يعني تتوكل على الله إلى درجة أن ترى أن هذه الأسباب لا شيء، وتأخذ بالأسباب اتخاذ من لا يرى النجاة إلا إيش؟ إلا به، فتجمع بين هذا وهذا. ويدل على هذا ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا أخذ الأسباب، احرص على ما ينفعك، تتخذ الأسباب اتخاذ من لا يرى النجاة إلا به، تحرص عليه، فاحرص عليها. وهذا يكون في الحقيقة في الظاهر، الذي يراه يقول هذا إنسان حريص، لكن أين قلبه؟ قلبه مع الله عز وجل توكلا. فإذا تفرق بين الظاهر والباطن، فتجعل الظاهر للأسباب والباطن للتوكل على الله عز وجل. فإذا احرص على ما ينفعك. قال واستعن بالله، واستعن بالله هذا التوكل، احرص على ما ينفعك، هذا أخذ بالأسباب بحرص واهتمام. واستعن بالله ولا، واستعن بالله هذا توكل على الله عز وجل. قال ولا تعجز، لا تعجز في إيش؟ في الأول وفي الثاني، يعني لا تعجز في أي من الأمرين، فلا تقصر في الأسباب ولا في التوكل. فإذا قوله ولا تعجز يعود على إيش؟ يعود على الجملتين السابقتين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك تكون قراءة الحديث عن فهم ومعرفة بخلاف الذي يقرأ الحديث هكذا، يعني أكثرنا لما كان يقرأ مثل هذا الحديث يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فتحسب ويحسب السامع ماذا؟ أن ولا تعجز متعلقة بالإيش؟ بالإيش؟ بالجملة الثانية. نقول له متعلقة بالجملة، ولا تعجز يعني لا تعجز في أي من الأمرين، لا يصيبك العجز لا في اتخاذ الأسباب ولا في الإيش؟ ولا في الاستعانة بالله عز وجل، يعني في التوكل. طيب لماذا لماذا الأسباب؟ لماذا الأسباب؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى الكون والشرع بسبب، بأسباب؟ فنقول اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الكون والشرع بأسباب. لماذا؟ لتظهر آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لتظهر آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. مثال مثلا المغفرة، المغفرة من الله عز وجل، وكون نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، هذا لا بد أن يكون له إيش؟ لا بد أن يكون له سبب. ما هو السبب؟ الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي أسباب لأن نعلم الله تبارك وتعالى باسمه الغفور وباسمه التواب، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الكون والشرع بأسباب لتظهر آثار أسمائه وصفاته. فالمغفرة مثلا تقتضي سببا لها وهو الذنوب والمعاصي، والرحمة تقتضي سببا لها وهي الطاعات والإحسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأذهب الله يعني بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هذا فيما يتعلق بهذه المنزلة، وهي منزلة الإيش؟ رعاية الأسباب. المنزلة الرابعة والستون، طبعا هناك يعني قواعد أخرى تتعلق بالأسباب ذكرناها في يعني بيان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المنزلة الرابعة والستون منزلة استئناف التوبة، منزلة استئناف التوبة. سبحان الله، مر علينا قبل منزلة التوبة، الآن منزلة استئناف التوبة. استئناف التوبة يعني إيش؟ يعني التوب من جديد. استئناف الشيء يعني ابتداؤه، استئناف الشيء بعض الناس يفهم من كلمة استئناف يعني استمرار، هي طبعا نعم، لكن المراد بالاستئناف هو الابتداء، يعني ما بدأت به ومشيت فيه تبدأ فيه مرة أخرى، تبدأ فيه مرة أخرى. فإذا استئناف التوبة يعني ابتداؤها. وهذا يتبين من بيان الأصل اللغوي لمادة أنفة، الألف والنون والفاء، أنفة. إذا رجعت إلى ابن فارس في معجم المقاييس يقول هذه المادة الثلاثية الألف والنون والفاء تدل على معنيين اثنين، تدل على معنيين اثنين. المعنى الأول أخذ الشيء من أوله، المعنى الأول أخذ الشيء من أوله. قال والثاني أنف كل ذي أنف، الأنف المعروف، هذا المعنى الثاني. طبعا المعنى الثاني هذا لا يهمنا، والذي يهمنا هو المعنى الأول، هو إيش؟ أخذ الشيء من أوله. فإذا قلت الإنسان استأنف يعني جيب من الأول، ابدأ من جديد. قال الخليل استأنفت كذا أي رجعت إلى أوله، رجعت إلى أوله. قال ومؤتنف الأمر، مؤتنف الأمر يعني ما يبتدأ فيه. وفعل كذا آنفا، آنفا كما قال تعالى عن المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فعل كذا آنفا كأنه ابتدأه، ماذا قال آنفا يعني كأن هذا القول يعني مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم ما سمعوا هذا من قبل. ماذا قال آنفا. وعندنا كتاب الروض الأنف للسهيلي، الروض الأنف، روضة أنف. شو معنى روضة أنف؟ روضة أنف يعني لم يرعها أحد قبل، ما دخل فيها حيوان لسه، يعني ها على ما هي عليه من الزرع والثمار. الروض الأنف يعني التي لم ترعى من قبل، فكأنها يعني مستعدة لمن يبتدئ، يبتدئ إيش؟ رعيها. يعني يقول لك هذا الكتاب روضة وانت خليك أول واحد ترعاها، بمعنى أنك يعني تتصفح الكتاب وتعرف ما فيه، فهو حث لك على عن أو على قراءة هذا الكتاب. الروض الأنف، الروض الأنف. فإذا عرفت أن هذه المادة تدل على ماذا؟ على الابتداء. فإذا استئناف التوبة يعني ابتداء التوبة، ابتداء التوبة. فإن قال قائل أنا أعود إلى الخلف بعد أن قطعنا هذه المقامات، واحد يقول الله عز وجل من علي وعرفت منازل العبودية من اليقظة والتفكر والخوف والخشية والإخبات والتوبة، أنت الآن تأمرنا أن نرجع مرة أخرى إلى الخلف ونحن سرنا في مسار العبودية ونزلنا في هذه المنازل. فإن قال قائل أنا أعود للخلف بعد أن قطعنا هذه المقامات، فالجواب أن نقول اعلم أن هذه التوبة المستأنفة ليست من جنس التوبة الأولى. التوبة الأولى هذه جنس، وأما هذه توبة جديدة ليست من جنس الأولى. كان يكون إراد هذا صحيح وسؤال هذا صحيح لو أنت أمرته أن يعود إلى مثل ما فعله، وأما أنت لن تأمره بشيء جديد. فنقول اعلم أن هذه التوبة المستأنفة ليست من جنس الأولى المبتدأ بها. فإذا إذا لم تكن من جنسها فإذا أنت ما رجعت إلى الوراء، بل أنت تترق، لأنك تحصل يعني درجة أخرى لشيء. مثل مثلا إنسان عنده كمبيوتر من طراز معين، تجي تقول له خذ هذا الكمبيوتر، يقول لك أنا من عندي كمبيوتر، نقول لا هذا ليس من جنس الأول. فإذا هذه ترقية، هذه ترقية للإيش؟ لهذه المنزلة، منزلة التوبة. فإذا أنت ما رجعت إلى الوراء بل تترقى بهذه التوبة. فالمراد باستئناف التوبة يعني أن تدخل في توبة جديدة ليست من جنس التوبة الأولى، وإنما هي أرفع قدرا ومنزلة، وإنما هي أرفع قدرا ومنزلة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: الإنسان لا ينفك عن تقصير. طالما أن الإنسان دوما لا ينفك عن تقصير، فإذن هو دوما محتاج إلى التوبة. فعندما نقول استئناف التوبة، هذا مناسب لحال الإنسان الذي لا ينفك عن تقصير. فإذن أيها الإخوة، يعني التوبة كما ذكرنا قبل، يعني هي نهاية وبداية، نهاية وبداية، وهكذا. ولذا فلا يستغنى عن التوبة طرفة عين، ومن رأى استغناءه عن التوبة فهو جاهل بنفسه جاهل بربه. الذي يرى أنه خلاص أصبح في منزلة يستغني فيها عن التوبة، هذا جاهل بنفسه جاهل بربه. أذكر أنني في رمضان هذا أيام الاعتكاف، والناس يعني مقبلون على الله عز وجل، فحصلت إنسان في دورة المياه بيحلق اللحية، فقلت له: يا أخي، نحن في أيام يعني الناس مقبلون فيها على الله عز وجل، توب إلى الله عز وجل لا تحلق اللحية. قال: نحن تائبين والحمد لله، نحن تائبين والحمد لله. فإذا من رأى أنه استغنى عن التوبة طرفة عين فهذا جاهل بنفسه جاهل بربه. وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإذن هذه الشرور دوما موجودة، وإذا كانت موجودة فلا بد من وجود التوب، لا بد من وجود المزيل والمقاوم. فإذا هذا جاهل بنفسه، الذي يرى أنه يستغني عن التوبة هذا جاهل بنفسه. طيب، وجاهل بربه كيف؟ نقول: لأن ما نعبد به الله عز وجل لا يليق بجلاله وكماله. الصلاة التي نصليها والصوم والحج وأعمال الخير، إذا نظرت فيها إلى التقصير فعلا تقول: والله هذا لا يليق بجلال الله عز وجل وكماله، هذا لا يليق بكمال الله عز وجل ولا جلاله. سأنا حين يصلي صلاة ويخرج منها يعني لولا أن يقال بالتنطع، الإنسان يقول يعيد في الصلوات حتى يعني هذه تجبر هذه، لكن ليس هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا صلى الصلاة خلاص لا يعني يصلى الفرض الواحد في اليوم مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ما يأتي إنسان يقول: لا، هذه الصلاة أنا ما صليت عدل، أنا أصليها مرة أخرى، لأن هذا فيه فتح لباب الوسواس، ولو فتح هذا الباب لصار الناس في شر ويكرهون هذا الدين، لأن ما في إنسان يرضى عن عمله، وإنما الإنسان يكمل هذا بالاستغفار وبالنوافل، هي التي تجبر الخلل في الفراغ. ففعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله، لأن العمل طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تعليما لأمته، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يعني أكمل الناس عبودية لله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله، فنحن ماذا نقول؟ أستغفر الله، لأن هذا العمل، هذه الصلاة التي صليتها لا تليق بجلال الله عز وجل وكماله. فالذي يرى أنه مستغن عن التوبة هذا جاهل بنفسه جاهل بكمال الله عز وجل وجلاله، وإلا لو عرف كمال الله عز وجل وجلاله لا يستغني عن التوبة طرفة عين. الأدلة على هذه المنزلة لو قال قائل ما الدليل على هذه المنزلة استئناف التوبة وأنها كما أنها نهاية فهي بداية؟ نقول قول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هم مؤمنون ومع ذلك يأمرهم الله عز وجل بالإيش؟ بالتوبة، وفعل الأمر يدل على الاستمرار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمرهم سبحانه وتعالى مع إيمانهم أمرهم بالتوبة في كل حال. وهذا مثل قوله تعالى إيش؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا استئناف الإيمان. فكما عندنا استئناف التوبة فعندنا أيضا استئناف الإيمان. طبعا المصطلحات الشرعية هذه مع أنها يعني مختلفة في اللفظ لكن بينها عامل مشترك، تجد هناك عامل مشترك بين الاستغفار والتوبة والتوحيد والإيمان والدين والإحسان. فإذا يا أيها الذين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مثل قوله تعالى إيش يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، مع أننا نصلي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، لكن نحن نقول اهدنا، فهذا استئناف ليش؟ استئناف طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، مع أنهم هدوا إليه سبحانه وتعالى. فإذا لا يزال العبد بحاجة ضرورية إلى التوبة والإيمان والهداية، التوبة والإيمان والهداية، التوبة والإيمان والهداية. هذا دليل. دليل آخر على استئناف التوبة قول الله تبارك وتعالى، وما أوضح هذا الدليل، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت سنة 9، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في هذه الغزوة، من بعد ما كاد يزيغ فريق منهم ثم تاب عليهم. لقد تاب ثم تاب، لقد تاب يعني إيش؟ فتح لهم الباب، وفقهم إلى التوبة. ثم تاب عليهم يعني قبل منهم ليش التوبة، ليتوبوا، هذا فيه إثبات الأسباب ليتوبوا. فإذا هو سبحانه وتعالى فتح لهم الباب فهم جاءوا وتابوا إلى الله عز وجل، فقبل الله عز وجل منهم ليش التوبة. فإذا هذا فيه استئناف التوبة، فجعل سبحانه توبته عليهم شكرانا لهم على ما قدموه وجاهدوا في سبيله. فإذا التوبة هي غاية الغاية. أيضا من هذه الأدلة استئناف التوبة، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإذا خلاص مهمتك انتهت، أديت ما عليك، فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفر إنه كان توابا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه في آخر حياته بالاستغفار والتوبة، فإذا هذا استئناف التوبة. إيش كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لا احنا تائبين الحمد لله؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الصورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح، فسبح بحمدك، قال سبحانك اللهم وبحمدك واستغفر اللهم اغفر لي، يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم وبحمدك واستغفر اللهم اغفر لي، هذا في الركوع والإيش والسجود، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولذا فهم من عمر وابن عباس من هذه الآية أن هذه إيش أجل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الفهم. ولذلك القصة معروفة، لما عمر رضي الله عنه، طبعا القراء كانوا أصحاب مجلسه، فسألهم عن هذه السورة، قالوا الله عز وجل أمرنا إذا فتح علينا وانتشر الإسلام أن نتوب ونستغفر، يعني أخذوا بظاهر الناس بظاهر الآيات. قال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم منها إلا ما قلت. فإذا هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تعالى نبيه بالتوبة في نهاية أحواله، فإذا استئناف التوبة، استئناف التوبة. أدلة أخرى كثيرة من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم أعماله وأزمانه بالتوبة والاستغفار، كما في الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكما في الصوم وفي الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقبلها إيش واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ومجالسه صلى الله عليه وسلم كان يختمها بالتوبة والاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حتى لو كان مجلس ذكر. وعودته صلى الله عليه وسلم من سفره كان عندما يعود من السفر فإذا أشرف على المدينة يقول آيبون تائبون آيبون تائبون. وقال صلى الله عليه وسلم عند موته استئناف التوبة، استئناف التوبة، التوبة آخر شيء، كما أنها أول شيء فهي مصطحبة معك، وكذلك هي نهاية الأمر. يقول عند موته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. فالمغفرة والتوبة غاية الغايات ومعقد السعادات. ثمرات هذه المنزلة، الإنسان الذي دوما يحافظ على الاستغفار والتوبة ويستأنفها، يعني تحصل له يعني فوائد وثمرات. سكرنا هذا علم موتنا من البرد. فمن ثمرات هذه المنزلة، منزلة استئناف التوبة، تحقيق العبودية، تحقيق العبودية. فلا يمكن للإنسان أن يحقق العبودية إلا باستئناف التوبة. وما معنى التحقيق يا إبراهيم؟ ذكرنا في المرة الماضية التحقيق، التخليص، نعم. ولذلك عندما نقول تحقيق الكتاب يعني إثبات النص الصحيح ونفي النص الغير صحيح، إذن التحقيق هو التخليص. تحقيق العبودية يعني تخليصها من غيرها، تحقيق العبودية والقيام بأعبائها والجهاد لأعداء الله عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الأذى ومعرفة الأسماء والصفات، كل هذا من ثمرات استئناف التوبة. ولذلك دوما سبحان الله تجد الإنسان الذي يكثر من الاستغفار ومن التوبة تجده مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان معروفا بكثرة ذكره لله تبارك وتعالى في مجالسه، وكان أيضا معروفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبيين هذا الدين ونصيحة المسلمين وغير ذلك. فإذا هذا من ثمرات هذه المنزلة، تحقيق العبودية والقيام بأعبائها، تحقيق العبودية والقيام بأعبائها. من ثمرات هذه المنزلة تكميل مراتب العبودية. فإذا أول شيء تحقيق وبعدين تكميل، تحقيق يعني تخليص وبعدين تكميل. مثل إنسان عنده ذهب خام في شوائب، أول شيء يحققه يخلصه من الشوائب وبعدين يكمله ويجعله على صورة حسنة، تكميل مراتب العبودية. فإنه لا سبيل إلى هذا التكميل إلا بالتوبة. سبحان الله، لا سبيل إلى تكميل العبودية إلا بالتوبة، ولم يكمل العبودية إلا رجلان بس، لم يكمل العبودية لله عز وجل إلا رجلان اثنان الخليلان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، من بني آدم كلهم لم يكمل العبودية لله عز وجل إلا رجلان. قال الله عز وجل عن إبراهيم، سبحان الله، نحن كأننا نقول هذا الكلام يعني وهم، يعني الإنسان يصعب عليه أن يتصور ماذا كان يفعل إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم حتى كمل العبودية، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني مع أصحابه. إذا ذكروا الدنيا بحدود طبعا يذكرها معه، وإذا ذكروا الآخرة يذكرها معه، كان واحدا منهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كمل العبودية. أما نحن ماذا؟ إنسان ممكن يكون يعني سامع خطبة جمعة أو درس صح ويكون متأثر، ها، وعزم على أنه خلاص سيخرج بعد الخطبة وبعد الدرس خلاص يحفظ لسانه، فما يلبث أنه ينسى بمجرد ما يتجاوز يعني عتبة باب المسجد ينسى الدرس وينسى الخطبة. فلم يكمل العبودية لله عز وجل إلا الخليلان. قال الله عز وجل عن إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وفى أتمهن، ولذلك جعله الله عز وجل للناس إماما. وقال الله عز وجل لما سأل إبراهيم عليه السلام هذه الإمامة لذريته، قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم لنفسه لا يكون إماما أبدا، إنسان قلبه مليء بما هو مليء لا يمكن أن يكون إماما للناس حتى ولو تمكن فترة من الفترات، لكن لا يستمر له هذا. ولذلك نحن يعني نستدل بإمامة علمائنا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، نستدل يعني بحسن سيرتهم على أنهم لم يكونوا ظالمين، لم يكونوا ظالمين. لو كانوا ظالمين ما نالوا يعني هذه الإمامة. لا ينال عهد الظالمين، عهد الله عز وجل بالإمامة لا يصل إلى ظالم، لا يصل إلى ظالم. طبعا نحن نقول عندما نقول الظلم يعني الظلم الذي يصر الإنسان عليه، وإلا ما في أحد معصوم إلا يعني الأنبياء. فإذا وإبراهيم الذي وفى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأكمل مراتب العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما في محاباة عند الله عز وجل. هذه المغفرة لسابق الذنب والمتقدم والمتأخر لا يكون إلا عن سبب. فإذا لا يكمل الإنسان يعني مراتب العبودية إلا بالتوبة، فهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة، منزلة استئناف التوبة، لا نقول التوبة، استئناف التوبة. فالإنسان إذا كان من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين، هذا مما يدل على استئناف التوبة. إن الله يحب التوابين، هذا يدل على استئناف التوبة. فإذا كان الإنسان يعني من التوابين فإنه يحقق العبودية، يخلصها من شوائبها، ثم يكملها. أيضا من ثمرات هذه المنزلة أيها الإخوة، وانت جرب هذا، جرب اليوم يعني تكثر من الاستغفار، ستجد همتك مجتمعة على الله عز وجل. فإذا الثالث اجتماع الهمة على الله تبارك وتعالى، تجتمع همتك على الله عز وجل في تنفيذ أوامره عملا ودعوة وجهادا. على تنفيذ أوامره دعوة وجهادا. فإذا جمع الهمة على الله عز وجل وجمع الهمة على تنفيذ أوامره، هذان شيئان خلف ذلك، جمع الهمة على الله وجمع الهمة على عبادته، جمع الهمة على الله إياك، هذا جمع الهمة على الله إياك، وجمع الهمة على عبادته، نعبد إياك نعبد. ولذلك يعني قالوا، عندما نقول قالوا يعني أهل المعرفة بالله عز وجل، ولا نعني هؤلاء الصوفية الذين كما ذكرنا في المرة الماضية أتباع الحلاج وغيره، وإنما نعني الصوفية أهل المعرفة المستقيمين. فماذا يقولون؟ يقولون الطريق في بعدين بين قوسين إياك أريد بما تريد، إياك أريد، هذا جمع الهمة على الله عز وجل، إياك أريد جمع الهمة على الله عز وجل، بما تريد جمع الهمة على عبادة الله عز وجل، إياك أريد بما تريد. شوف كيف التسليم. والأحسن من قولهم بلا شك، بل ما نقول مقارنة، إنما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا قولهم هذا إياك أريد بما تريد، إياك أريد هذا جمع الإيش؟ جمع المرادات في مراد واحد وهو الله عز وجل. طيب بما تريد، هذه جمع الإرادات في مراده سبحانه وتعالى. فالخلاصة جمع الهمة على الله عز وجل وعلى عبادته، فلا يكون قصدك إلا الله عز وجل، وبعدين همتك مجموعة على عبادته سبحانه وتعالى. إياك نعبد، إياك جمع الهمة على الله عز وجل، نعبد جمع الهمة على عبادة الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا، ويبقى لنا في هذا الكتاب العظيم منزلتان، 65 و66، وهي منزلة استئناف التوحيد. شوف كيف يختم كتابه، استئناف التوحيد، استئناف التوحيد، ما يقول الإنسان أنا خلاص اكتفيت بالتوحيد، نفس الموضوع، استئناف التوحيد. وبعدين 66 وهي منزلة الشهادة، فعلا الشهادة، فهي مناسب جدا أن يختم كتابه بهذه المنزلة، منزلة الإيش؟ منزلة الشهادة. فإذا تبقى لنا هاتان المنزلتان، نأمل أن يعني ننتهي منهما في المرة القادمة. وبهذا نكون انتهينا من بيان قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، سندرس فيه كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة يعني أصحاب الجحيم، يعني نأخذ منه فصول يعني بما يعني يتبين به معنى الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.